نفس النقاش هذا ممكن تستنبط من قواعد في طريقة الاحتجاج. انظر كيف كان الاحتجاج بالأدلة من السنة المرفوع، ثم التعليل للأدلة، ثم التسليم بعدم الممارة والمجادلة لا، وأن الإنسان ينتصر لنفسه لا، ثم بعد ذلك لما أنهم لما لم يكن في المسألة دليل آخر انتقلوا إلى الأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم قبل ذلك نزع علي بن مديني رحمه الله بالترجيح من جهة أخرى، وليحد رحمه الله يوازن هذه الأقوال، ثم انتهت بينهم هذه المحاورة بكل أدب، وهم إخوة متحابون متآلفون، هكذا كان أهل العلم الله عليهم في الأدب والنقاش والحوار. وترى هذا واقع كثير، بل إن بعضهم رحمة الله عليهم يذكر في تراجم كثير من أهل العلم أنه حينما يكون حافظا عالما ومع ذلك لا يتكبر ولا ويحضر. قصة ذكرها بعض أهل العلم في ترجمة أحد المؤرخين عبد الرحمن بن رستة، عبد الرحمن بن رستة هذا مؤرخ رحمه الله حافظ ترجم كثير من أهل العلم، التقى بأبي حاتم الرازي رحمه الله وساق أحاديث، فأنكر عليه أبو حاتم بعض الأخبار فرجع إلى بلده وراجع أصوله فوجدها كما قال أبو حاتم، فكتب إلى أبي حاتم يعترف له بصحة ما قال وأنه رجع عما قال له قبل ذلك. وهكذا وأمثالها كثير جدا.
هذا الشيخ يعني يعطينا درس بليغ جدا في كيفية المحاورة بين طلبة العلم، وأن المقصد في ذلك من كله إنما هو الوصول إلى الحق وبيان الشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون الحظ حظ النفس أو شيء من هذا.
نعم، وهذا هو وهذا وهذا هو يعني الواجب، والإنسان عليه وإن كانت نفسه تنزع إلى حب يعني الغلبة لكن يجتهد مهما كان، وأن يكون هدفه ظهور الحق هذا هو. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول يعني معنى في معنى كلام ما حاججت أحدا أو نجا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه.
الله أكبر
رحمه الله.
الله أكبر.
يعني ذلك ويذكر عنه أنه قال لأحد علماء يونس بن عبد الأعلى الصدفي رحمه الله كان صاحبا له وتنازع في مسألة واختلف ثم تفارق، ثم لقيه الشافعي رحمه الله بعد ذلك فقال يا أبا فلان ألا يحسن أن نصطحب وإن اختلفنا؟ ألا يحسن يعني وإن اختلفنا فإننا إخوة، فالاختلاف مثل أن لا يزيدنا إلا ألفة واجتماع. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم.
شيخ كثير من طلبة العلم في العصر الحالي للأسف الشديد ينتهج منهج المجادلة ويشتهر عنه أنه رجل مجادل يجادل كل أحد في أي مسألة، يعني ما رأيك في هذا المنهج الشيخ؟
هذا في الغالب يحرم من العلم، ولا تجد إنسان مجادل يعني له حظ من العلم الواضح أبدا. المجادلة والمواراة لأنها تذهب بركة العلم وأيضا تذهب محبة العلم من القلب، لا يحب إلا الجدال والمجادلة، فهذا يحرم، يحرم بركات كثيرة، بل ربما يحرم بركة العمل، هذا واقع، لأن من بركة العلم العمل. ولهذا إذا حرم من بركة العلم بالجدال والنزاع يحرم بركة العمل، وهذا مصيبة. والعلماء بيّنوا هذا ذكروه والله رحمة الله عليه في آداب المناظرة والمحاورة. نعم
نعم، بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الحادية عشرة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
نعم هذه أظن أخذنا
تطرقنا لها. نعم
تطرقنا
لها لأن القاعدة الثانية مرتبطة بها.
نعم مرتبطة. نعم
ويقول رحمه الله تعالى ما حرم فعله حرم طلبه.
نعم هذه القاعدة ما حرم فعله حرم طلبه، وهي أيضا متفرعة عن القاعدة التي قبلها.
نعم
مثل ما تقدم أن الشيء المحرم فعله لا يجوز طلبه ولا يجوز السعي فيه، لأن قاعدة الشريعة أن إذا حرمت شيئا حرمت الوسائل والطرق المفضية إليه. ومثل الزنا والربا والخمر فهو لا يجوز له أن يتعامل بالربا، ولا يجوز له أن يسعى فيه لغيره، ولا يجوز أن يطلب من غيره أن يربي لأحد، كما لا يجوز له كما أن الخمر لا يجوز شربه لا يجوز أن يسعى فيه وأن يطلبه لغيره. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر عشرة كما جاء في حديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس رضي الله عنه حرم فيها عشرا. والرشوة أيضا الرشوة حرام وكذلك لا يجوز طلبها، هذا طلبها بالاتفاق، لكن بذلها هو موضوع الخلاف. وإن جوز بعض العلم بذلها عند الضرورة حينما يكون الطالب ظالما معتديا ويكون الذي طلبت منه صاحب حق ظلم وحصل له مضرة في عدم بذلها، وهذا الظالم لا يبذلها، لا يبذل الواجب إلا برشوة، فهذه مما جوز بعض العلم بذلها لأجل استنقاذ الحق خاصة عند حصول الضرر.
نعم شيخ. لا شك أن الرشوة شيخ كما ذكرتم يعني لا شك أن لها أخطار عظيمة جدا. نعم. ولكن أيضا الشيخ يعني ما المحرم فيها بالضبط؟ يعني هل مثلا كما تفضلتم خلاف بعض العلماء في المسألة إذا احتاج إليها أو شيء، هل من ضابط الشيخ معين لها؟ وأيضا تحريمها أشد يكون على المعطي أم على الطالب في البداية؟
هي محرمة، هي الرشوة حرام من حيث الأصل. نعم. ولهذا الشريعة حرمت ما هو أبلغ، الهدية في بعض الشيء، الهدية مشروعة، الرشوة حرام مطلقا، والهدية مشروعة لكنها في بعض الصور حرام. ولهذا لضرر الرشوة سد الشارع طرقها، لكن نحن أشرنا إلى أنها في حال الضرورة، هذا مسألة فيها خلاف، فيها كلام لأهل العلم معروف، يعني ليس مقام البحث فيها الآن، يعني ربما أيضا بعض الناس يتوسع ويفهم من خلاف ما ذكر، لكن الرشوة لها أثار سيئة. والرشوة تميل القلب مثل ما تقدم، أنها إذا دخلت الرشوة خرجت الأمانة، دخلت الرشوة مع الباب خرجت الأمانة من الكوة، والراشي والمرتشي خائن، خان الله ورسوله والمؤمنين. الرشوة تبطل العدل، الرشوة تبطل الحق. العدل مما بذله الله سبحانه وتعالى ومما وضعه في الأرض، وضعه بين الناس. العدل واجب على جميع الحكام، من الحاكم الإمام ومن سائر الولاة والقضاة من القضاة والمدرسين والموظفين وجميع من له ولاية على المسلمين، فإنه يجب في كل ولاية اؤتمن عليه يجب أن يبذل فيها العدل. العدل واجب، العدل مثل الهواء، العدل مثل الماء، لا يجوز منعه ولا يجوز الوقوف فيه، فهو من الأمور العامة التي يجب السعي في تحصيلها وسد الطرق التي تفضي إلى منع العدل. والرشوة من أعظم الأسباب في حصول الجور والظلم، والذي يتخلق بهذه الأخلاق السيئة فإنه مخاصم لله عز وجل، مخاصم ومنابذ للشريعة والسنة. ولهذا الرشوة أثارها قبيحة، بل إن المرتشي أو الراشي الذي يعرض الرشوة، رشوة تؤثر ولو لم تقبل، صحيح. تؤثر على القلب حتى ولو لم يقبلها من عرضت عليه،
صحيح.
ولهذا يذكر في عن بعض قضاة الإسلام، هو عافيه بيزيد الأودي رحمه الله، قاضي من قضاة العدل والأئمة الكبار رحمة الله عليه، ترجمها الخطيب وغيره، ذكروا في ترجمته وهو في عهد المهدي رحمه الله، وكان قاضيا عادلا من أصحاب حنيفة رحمه الله وفقيها. جاء في يوم الأيام بين الظهرين، الظهر والعصر، فطرق الباب واستأذن على المهدي رحمه الله في وقته، في هذا الوقت، فأذن له وقال ما الأمر؟ القاضي حضر، وكان يجله لأنه رحمه الله عادلا نزيها عفيفا ورعا رحمه الله. فلما جاء وكان معه القماطر، القماطر هو مثل ما تقول الكتاب الذي فيه كتابة الخصوم وأوراق الخصوم، يريد أن يسلم له الولاية القضاء. قال اقبل عني يا أمير المؤمنين، فضع غيري في هذا المقام في القضاء. قال ولم؟ هل ضايقك أحد؟ هل تعرض لك أحد من الولاة، يعني من طرف ممن هو من طرف المهدي؟ قال لا يا أمير، لم يحصل هذا، لكن حضر لدي خصمان موسران شريفان كل له بينة ومدعين، لو كل له بينة، وأنا لم يظهر لي وجه الحكم في قضيتهم، فرددتهم حتى أنظر فيهم أو يصطلحوا، فلم يصطلحوا وأنا أنظر في قضيتهم منذ شهرين، كلما جاء وارجعهم ينظر ويتأمل رحمه الله. قال ثم إن أحد الخصمين علم حبي للتمر السكر، مثل ما تقول السكري التمر الحالي، الرطب السكر يعني لطعمه كالسكر، علم أني أحبه. قال فسعى في هذه الأيام في أول أيام الرطب فجمع رطبا من هذا النوع وحصل عليه، ولا يمكن أن يكون إلا لأمير المؤمنين، يعني أنه رطب فاخر وجمع من أماكن لا يمكن أن يجمع إلا من إنسان له نفوذ وله ولاية، لغلاء ثمنه ولندرته. ثم جاء وتحايل على الشرطي بالباب، باب المحكمة، باب المحكمة، فرشاه بدراهم وقال أدخله على القاضي سواء قبل أم رد، أمشي تدخل على القاضي ولا أبالي. يقول له أدخله، شف هذا بعض الخصوم فيه مكر، قال أدخله عليه قبل أم رد. قال فلما وصل إلي وعلمت بذلك غضبت على الشرطي هذا الذي ينظم الخصوم فطردته وتكلمت عليه وعزره بالكلام، ثم رددت الهدية، ردها رحمه الله ولم يقبلها ردا قويا. قال ثم جاءني الخصمان من الغد، قال فلما جلس بين يدي يا أمير المؤمنين فإذا قلبي وعيني إلى الذي أرسل إلي ليس كعيني وقلبي إلى الذي لم يرسلي، مع أني لم أقبل وردت، فكيف يا أمير المؤمنين لو قبلتها ماذا يكون الأمر؟ يا أمير المؤمنين إني أخشى أن يحتال علي في أمر ديني حيلة تذهب علي ديني، يا أمير المؤمنين أقلني، يا أمير المؤمنين أعفني، أقالك الله وعافاك الله. فأقاله رحمه الله وجعل مكانه آخر. فهذا يبين لك شدة أمر الرشوة وقبح الرشوة وأن لها أثر، وهذا واقع، وهذا واقع. ويقول رحمه الله أنا لم أقبلها، ما قبلتها، وليس لي ونفسي ولم تحدثني بذلك، ومع ذلك مالت نفسي وقلبي إلى هذا الذي أرسل إليه. هذا يبين لك أن النفوس كما قيل قد جبلت على حب من أحسن إليها، هذا واقع. ولهذا سد العلماء للنصوص الواردة باب الهدية وأحكموا إحكام عظيم، سدا لإفساد حتى لا يفسد العدل بين الناس ويحل محله الظلم والتعدي. ولهذا كانت الرشوة من أعظم المفاسد التي تفسد المجتمع كما هو معلوم. نعم
بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن عوقب بحرمانه، هذه قاعدة مشهورة، وهو أن من استعجل شيئا قبل وقته يعاقب بتحريمه. وذكروا على ذلك أمثلة، من أشهرها من قتل مورثه حتى يرث. إنسان استعجل له مورث من ابن عم أو قريب له، مثلا عاصب له قريب أو بعيد، فقتل وله مال كثير فاستبطأ حياته والعياذ بالله فقتل حتى يرث. فالعلماء يقولون يناقض يعاقب بنقيض قصده فيحرم
من الإرث،
ثم هو قاتل وليس للقاتل ميراث شيء، لأنه ورد النص بهذا. وورد أيضا في الوصية، أيضا لو قتل الوصي الموصي الموصى إليه الموصي كذلك. وقالوا إنه يعاقب بحرمان سدا لهذا الباب. وبعض العلماء نازع في هذه القاعدة وفي صحتها، قالوا وإن دخلت هذه الأمثلة لكنها قاعدة ليست أغلبية، والقواعد إذا كانت خرج منها أكثر مما دخل فيها فلا يقال إنها قاعدة. وذلك أن كثيرا من الأمثلة التي يذكر التي تناسب هذا المعنى لا تدخل فيها. ومن ذلك لو أن امرأة شربت دواء حتى تحيض فلا تصلي، فنزل مع عدم الحيض، لا نقول نعاقبها بنقيض قصدها فلا تصلي، لا تصلي ما عاقبناها. ولو أن إنسان أكل دواء أكل شيئا حتى يمرضه فلا يصوم، وأصابه مرض وضعف بسبب تناول هذا المأكول حتى يمرض، فلا نأمره بالصوم لمرضه وإن كان هو يتسبب بفعل محرم. ولو أن إنسان مثلا سعى في تعقيب نفسه حتى لا يصلي مع الجماعة أو يصلي جالسا فلا نجبره بالصلاة مع الجماعة أو يصلي قائما. وأمثلة كثيرة من هذا الباب لم ندخلها في هذه القاعدة، ولهذا تكلم بعض العلماء في صحتها وناجع وقال في صحتها نظر.
نعم.
لكن يذكر فيها قيد يدخل فيه مثل هذه الأمثلة. يقال من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه، تزاد هذه.
جميل.
ولم تكن المصلحة في وجوده. فعلى هذا إذا كانت المصلحة في وجود هذا الشيء لا يعاقب بحرمانه. فالمرأة حينما تشرب الماء، تشرب مثلا دواء حتى تحيض، نقول لا نعاقبها بنقيض مقصودها لأن المصلحة في وجود الصلاة ليس في عدمها. كذلك لا نعاقب بنقيض قصده فنجبره على الصوم وهو مريض لأن المصلحة فطرة ولأن الإنسان جاهد مصلحته، فالصوم ضرر عليه. وكذلك لا نأمره بالصلاة قائما أو نجبره على صلاة الجماعة لوجود الضرر. فهذه أمور يترتب عليها فوات مصالح شرعية، فلهذا وجود المصالح الشرعية مقدم، وإن كان الجاهل هذا الإنسان الجاهل ترتب في وقوع هذا الأمر. فلهذا نقول ولم تكن المصلحة في وجوده فإنه لا فإنه يمضى عليه، بمعنى أنه يأخذ بالرخصة التي ورده وإن كان هو قد تسبب إليها بفعل محرم.
نعم شيخ. نعم. طيب لا ليس الآن من مثلا أكل شيئا كي يمرضه لكي لا يصوم مثلا أو كي لا يصلي أو ليجمع الصلوات، لكن ألا يعد هذا من التحايل على الشرع؟
التحايل هو آثم.
نعم.
هو آثم بفعله، لكن الكلام عندنا أمر، عندنا مسألة الإثم هذا واقع
جيد
معنى أنه آثم، عندنا مسألة الأخذ بالرخصة لأن الوصف الذي علق به هذا الحكم ثابت في حقه، ثابت في حقه. مثل لو أن إنسان تهور مثلا وأصابه حادث.
نعم صحيح.
أصابه حادث، وما نقول مثلا إنه حينما يصيب الحادث إنه يترتب عليه، ربما يترتب عليه ضرر في بدنه في عدم صومه، وكذلك أنه لا يستطيع أن يصلي قائما أو يصلي مع جماعة، فتترتب الأحكام المتعلقة بالرخصة وإن كان آثما بفعله. نعم.
وكذلك يا شيخ من يعني يتحايل كأنه سافر مثلا كي يفطر في الصوم، هل هل يعني تحقق له الرخصة؟
هذا شيء آخر، هذا شيء آخر.
ماذا نقول في حقه يا شيخ؟
هذا نقول آثم ولا يجوز له الصوم، ولا يجوز له الفطر، ولا يجوز له، يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم في هذه الحال، لأنه تحايل على الفطر.
نعم.
وهذا لا ضرر عليه في الصوم أصلا، نظرا لأنه لا ضرر عليه في الصوم، فأخذه فليس محلا للرخصة، محل الرخصة للمحتاج إليها.
نعم.
والمحتاج إليها، المحتاج إليها في 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 مثل هذه الحال لا بأس، لكن غيره من الناس، لأن عندنا أمور هي رخصة من باب التوسعة، وعندنا أمور رخصة من باب الضرورة، والرخصة اللي من باب التوسعة لا يسمح لها، لا يوسع على مثل هذا الذي احتال، لكن لو آل الأمر إلى ضرورة خصنا له. فلو أنه سافر مثلا تحايلا.
نعم.
ثم أصابه ضرر في سفره، ولو أمرناه بالصوم لتضرر، أمرناه بالفطر من جهة الضرورة.
نعم.
كما وهو عدم الفعل، أو جهة الوجود وهو الفعل.
نعم.
مثل الصلاة إذا كان مريض ما نجبر على الصلاة قائم، ما نجبر على الصلاة قائم، لأن إجباره عليها فيه ضرر، إجباره عليه.
نعم.
فالمصلحة تقتضي أخذه، وتقتضي الأخذ بالرخصة لانتفاء الضرر. نعم.
ويكون الشيخ من استعجل يعني بإرادته ولم يكن مفروضا عليه استعجاله أو مكره،
إذا كان أكره على الشيء هذا فالإكراه له بحث آخر. إذا كان مجرد آلة فلا يؤاخذ، وإن كان إكراه له في التصرف وفي حرية اختيار هذا في التفصيل الطويل لأهل العلم، وفي أنواع الإكراه بالأقوال وبين القول والفعل مسائل كثيرة. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة عشرة: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
نعم. هذا من سعى في شيء وثبت بإقراره واعترافه ثم نقضه بعدما أثبته فإن نقضه مردود عليه، وذلك أن من أعطى من نفسه أو أقر على نفسه أو أنشأ عقدا على نفسه وهو متبصر مختار لذلك وتوفرت الشروط الشرعية في هذا العقد ثم بعد ذلك نقض، نقول إنه يلزمه مقتضى هذا العقد. ولهذا يقول العلماء: لا عذر لمن أقر، وإن كان روي الحديث لكن لا يصح. ومن اعترف على نفسه بشيء فإنه يلزمه. وهذا محل اتفاق في الحقيقة، يعني هذه هي تقع في كثير في مسائل الإقرار ومسائل الاعتراف في باب الحدود وفي باب الاعتراف بالحقوق. فمن اعترف بحق فإنه يلزمه موجب ذلك ما ترتب عليه، لأنه اعترف به فوجب عليه أن يأخذ به، أن يؤخذ بذلك ولو أنه أنكر ولو رجع، ما يعتبر رجوعه ولا، لأن لو بهذا تبطل الحقوق بهذا. فلهذا نقول إن يجب عليه أن يؤخذ بمقتضى ما أقر به واعترف، إلا أنه في التفاصيل بتعلم فيما إذا وصل إقراره بشيء يعني يخصص أو يقيد أو ما أشبه ذلك. ولهذا لو أن إنسان اعترف أنه باع سيارته أو بيته ثم رجع قال أنا ما بعت، نقول لا يلزمه ذلك ويجب عليه ذلك، معنى أنه بمقتضى ما اعترف به. لكن هنا ذكر العلماء في باب الإقرار في مسألة الحدود، قالوا إنه يقبل الرجوع في باب الحدود الخاصة، الحدود التي خالص حق لله عز وجل مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر. فمن أقر ثم رجع فإنه يقبل إقراره من حيث الجملة، هذا بالاتفاق. اختلفوا في بعض التفاصيل في هذه المسألة، واشترط أن يكون الحد لا يدرأ بالشبهات ولا يحتاط فيه، من الحدود التي هي خالص حق لله عز وجل التي فيها الاحتياط وتدرأ بالشبهات مثل ما تقدم. أما الحدود التي ليس فيها شبهة مثل اعترف مثلا بوجوب الزكاة عليه أو بكفارة عليه، فإنه يلزم بذلك، يلزم بالحقوق، قصدي الحقوق التي هي لله عز وجل لكنها متعلقة بغيره من الناس، في هذه يلزم بذلك ولو أنه رجع فلا يقبل إقراره فلا يقبل رجوعه بعد إقراره، بخلاف التي هي من باب العقود كما تقدم، فإنه إذا أقر يلزم بذلك على مقتضى هذه القاعدة. فقول من سعى في نقض، يعني مثل إنسان أقر بعقد ثم قال إن العقد هذا مو صحيح، أنا ما عقدت هذا ولا بعت هالشيء، هذا من جهته هو يعني ليس من أقر له به، فسعيه مردود عليه، معنى أنه لا يقبل منه هذا الرجوع كما تقدم.
طيب الشيخ لو أتى ببينة تثبت صحة نقضه، مثلا لو أقر شخص بأن عليه لفلان دين مقدر بقيمة 100,000 وغيرها، ثم بعد ذلك رجع عن إقراره وقال لا ليس كذلك، وإنما يعني أوضح بأوجد بعض التفاصيل التي تخالف ما
ذكره، البينة تشهد به، يعني تشهد بأن مثلا اعترف أنه عليه حق ولا اعترف أنه ما عليه حق،
أنه هو اعترف وأقر بأنه،
ثم تشهد أنه اعترف بأن ما عليه حق،
بأن ما عليه حق، نعم، أو أن اعترافه في البداية
هي شهادة كان الاعتراف. نعم. والشهادة الاعتراف ليست شهادة على عقد، هذه شهادة على اعتراف، ليست، إنما الشهادة التي شهادة على عقد، الشهادة اللي على عقد هذه شهادة لازمة، لكن الشهادة على اعتراف غير. ولهذا يختلف الشهادة على الإقرار في باب حد الزنا من الشهادة التي على الرؤية، رؤية الزنا، لا يختلف في الشهود الذين يشهدون في على إقراره، يشهدون على إقراره وفي قبولهم لا على وقوع الزنا منه. المقصود أن مثلها تكون شهادة زور، لأنه أو أنه نفس التناقض، يعني هو إذا قال شهدوا أنه اعترف أنه قال إنه ليس عليه حق، فإن كانت شهادتهم بعد اعترافه فهي كاذبة لأنها تنقض ما تقدم ولا تقبل.
أيوة. نعم. جميل. بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 14، البقاء أسهل من الابتداء.
نعم. ويتبعها
قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
نعم. هذه القاعدة البقاء أسهل من الابتداء، وكذلك يتبعها يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. هذه قاعدة عظيمة وقاعدة نافعة، وذلك وبعضهم يعبر أيضا ربما يقول مثلا إن يعني يعني لها عدة صيغ، لها عدة صيغ. بعضهم يقول مثلا الابتداء، الانتهاء أسهل من الابتداء، فابتداء العقود شيء وانتهاؤها شيء، فيغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء، والبقاء أسهل من الابتداء، البقاء أسهل من الابتداء. وهذا واضح في مسائل كثيرة، أن الاستدامة، وبعضهم يعبر بالاستدامة، استدامة الشيء أسهل من ابتدائه، من استدامة. ومثال ذلك أن الإنسان إذا أحرم لا يجوز له أن يتطيب وأن يبتدئ الإحرام، يبتدئ في حال إحرامه الطيب لأنه محرم، لكن يجوز استدامة الطيب في حال إحرام. فلو أن إنسان مثلا أراد الإحرام وقبل إحرامه ألا يجوز أن يتطيب ولا لا؟
يجوز
يطيب في بدنه.
نعم.
يطيب بدنه ثم أحرم، بعد الإحرام الطيب أليس باقي في بدنه؟ لازال الطيب باقي في بدنه ورائحته في بدنه.
نعم.
لا بأس بذلك أن يبقى،
مع أنه يحضر عليه أن يستخدم الطيب.
نعم.
بعد إحرام،
لكن لو أراد أن يبتدئ الطيب في حال الإحرام شنو نقول؟
لا يجوز،
لا يجوز.
نعم.
أما بقاء الطيب بعد الإحرام شنو نقول؟ لا بأس به، لأن هذا كما نقول استدامة، والاستدامة أسهل من الابتداء، الاستدامة أسهل من الابتداء. وهذا على قول الجمهور الذين يجوزون استدامة الطيب على الصحيح، خلاف الإمام يعني عمر رضي الله عنه وعن بعض الصحابة، والسنة دلت على جواز استدامة الطيب. كذلك النكاح استدامته أسهل، ليست كابتداء. المرتدة لا يجوز نكاحها، والمرتد لا يجوز المرأة المسلمة تتزوجه، أليس كذلك؟ هذا محل اتفاق.
نعم صح.
والمرأة المعتدة لا يجوز نكاحها في حال عدتها، محل اتفاق. لكن يجوز استدامة نكاح المرأة التي وقع عليها عدة، ويجوز استدامة النكاح ولو كان الزوج مرتد أو الزوجة مرتدة من باب الاستدامة الاستدامة. فلو أن امرأة ارتد زوجها أو ارتدت هي بعد النكاح، وفي خلاف في مسألة الفسخ قبل الدخول أو بعد الدخول، لكن نتكلم من حيث الإجمال على لأجل هذه القاعدة. فلو أنه مثلا على أخذ بقول الجمهور مثلا بعد العقد والدخول ارتد أحد الزوجين، شو نقول؟ هل ينفسخ النكاح ولا ما ينفسخ، ولا يبقى النكاح بمجرد الردة؟
ردة.
نقول على قول الجماهير أهل العلم خلاف المحزم والجماعة صحيح أن النكاح باقي، لا ينفسخ بمجرد الردة، بل قال تقي الدين حتى ولو قبل الدخول. واختلفوا عن النكاح هل يبقى إلى خروجها من العدة، واختلفوا في العدة هذه هل هي يعني كعدة مطلقة أو تشبه المستبرأة، المسائل كثيرة في هذا الباب. لكن الشأن نقول إن الردة لا تفسخ النكاح، لا تفسخ النكاح لا من جانب الرجل ولا من بعد النكاح، بعد النكاح حتى. فإذا أسلم أحد الزوجين فإن النكاح باق، على خلاف هل هو ما دامت في العدة أو ولو خرجت من العدة إذا اختارت زوجها، إذا اختارت زوجها ولم تتزوج، إذا دخل من العدة لها أن تتزوج على الصحيح، لكن لو أرادت البقاء على الصحيح جاز لها أن تنتظر حتى يسلم، والنكاح صحيح ولا يحتاج إلى عقد جديد على الصحيح. هذا هو ظاهر السنة، ودلت على هذا الآثار المنقولة والكثيرة والوقائع المنقولة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من قوم أسلموا وأسلمت أزواجهم قبله، وهذه أدلة كثيرة كما نقل كثير من الصحابة والتابعين في من تسلم قبل زوجها ومن يسلم قبل زوجته، ورد كل من آخر، ولم يستأنف بينه النكاح، ولم يسألوا عن عدة ولا الفراغ من العدة. وقد بسط القيم هذا بسطا حسنا في هذا رحمه الله، وبين القول الصحيح في هذه المسألة. لكن إيش معنى ذلك؟ معنى أنه يستدام النكاح ولو مع وجود الردة، لأن يعني النكاح موجود حال الردة، ليس كذلك؟
نعم.
لكن لو أراد أن يتزوج امرأة أن يبتدئ نكاح امرأة مرتدة هل يجوز؟
لا يجوز،
لا يجوز. لا هن حلكم ولا هم
يحلون
لكم. نعم. لا هن حلهم ولا هم يحلون لهم، ولا تمسكوا بعصام الكوافر. هذه مسألة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. كذلك المعتدة لا يجوز نكاحها بالاتفاق. لكن لو أن امرأة وطئت بشبهة امرأة متزوجة وطئت بشبهة، فإنها تكون تعتد من هذا الوطء، تعتد من هذا الوطء، والنكاح باقي ولا يزيله، تزيل هذه العدة وزوجها يجتنبها حتى تستبرأ فيه، تستبرأ. والصحابة جميعا قضوا بأنها ثلاث حيض في، ثم بعد ذلك بعد استبراء
تعود
من عدة وطء الشبهة، وطء الشبهة.
نعم.
فلهذا قالوا إنه إن هذا النكاح إن هذا إن هذا إن إن الاستدامة أقوى من الابتداء في مسائل كثيرة، فلا تؤخذ أحكام الابتداء من الاستدامة ولا أحكام الاستدامة من الابتداء، وهذا من محاسن الشريعة.
نعم.
وذلك أن مثل هذا النكاح الذي وقع وترتب عليه مصالح عظيمة كيف نبطله مثل هذا، حتى ولو صادف إسلاما أو ردة أو عدة أو ما أشبه ذلك، في مسائل كثيرة تقع ذكر الفقهاء رحمه الله عليهم.
جميل. نعم. شيخ، خلنا ندخل في ذلك شيخ، ما مثلا من تاب من الربا وتبقى عندها أموال من الربا، يعني في حكم تصرفه فيها أو استنفاعه بها، هل يدخل تحت هذه القاعدة يا شيخ؟ هذا المثل تحت هذه القاعدة، من ناحية أنه لا يأثم على بقائها معه وإنما يؤمر بالتخلص منها.
مسألة الربا إذا كان وقع في معاملة الربوية عالما بذلك هو آثم، يعني عندنا الربا أمور صريحة في الربا ولا شبهة فيه، أو شبهة ضعيفة باطلة، يعني أحلها له بعض الناس بأقوال باطلة تصح، فهذه ليس معذورا وآثم، ويجب عليه التخلص من هذا ولا يجوز له ذلك، ويجب عليه التخلص من هذا. ومن ذلك، لكن إذا كانت هناك معاه معاملات أفتى فيها بعضها العلم أو قلد فيها بعضها العلم وهي محتملة مثلا، أو عمل وقال وتقلد قولا يظن والصواب، هذا راجع من العلم أن مثل هذه الأمور التي تبين له أنه ربا وقلد قولها بعضها العلم أو أفتى بعضها بمثل هذا ثم تبين أنه ربا فإنه يحله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان يحل للكافر الذي تاب يحل له ويطيب له ذلك مع أنه لا يفعه تأويله، ولهذا إذا مات على الكفر والعياذ بالله، ويعاقب على مثل هذه الأمور كلها. فالمسلم من باب أولى الذي يتأول، المسلم الذي يتأول ويعمل على قول بعض العلم ثم تاب ثم بعد تبين له ذلك، فإنه من باب أولى أنه يعفى عنه يسامح ويطيب له هذا المال ولا شبهة فيه.
جميل. نعم. الشيخ، أيضا الشيخ، بالنسبة للربا وغيره، مثل قوله تعالى عفى الله عما سلف، والأحكام التي تغيرت في عهد الصحابة رضي الله عليهم مثل تحريم الخمر وغيره، يعني قد يدخل تحت هذه القاعدة يا شيخ، أنه كان جائزا ثم بعد ذلك ورد الأمر بتحريمه؟
هو إذا هو كذلك،
أو مثل الأمور العامة. نعم. يا شيخ، في وقت من الأوقات تكون جائزة.
نعم، كذلك جائزة. ما كان حلالا ثم بعد ذلك،
تغير
حرم، فإنه مثل في قد لا جناح الذين يعني حينما ليس على الذين آمنوا وعملوا جناح فيما طيل اتقوا وعملوا ثم اتقوا ثم اتقوا أحسن والله يحب المحسنين، لما نزلت هذه الآية، وحينما قال لما نزل تحريم الخمر، وقال كيف في حديث ابن عباس واتشماك عليك ابن عباس، قالوا النبي عليه الصلاة كيف بأصحاب الذين ماتوا وقتلوا وهي في بطونهم شهداء قتلوا يوم أحد، فبين أنه ليس عليهم شيء فيما طعموا فيما اتقوا، لأنهم كانوا متقين الله عز وجل وليست حراما في ذلك الوقت، ولم ينزل تحريمها، ولهذا لما نزل قال عمر انتهينا انتهينا، وهكذا أيضا الربا. نعم.
جميل، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة عشرة، التابع تابع.
نعم، هذه القاعدة التابع تابع. نعم. معنى أن الشيء له حكم إذا كان متصلا، وله حكم إذا كان منفصلا. فالشيء الذي يتبع الأصل لا يفرد بحكم، وهذا سيأتينا أيضا في قاعدة أيضا. فهنالك أشياء تتبع وإن كانت هي لو أفردت لا يجوز، مثل يجوز بيع الشاة ولو في بطنها جنين حمل، ويكون الحمل تبعا، مع أنه لو أراد أن يشتري الحمل وحده لا يصح للغرر والمخاطرة، لا يجوز، لأن يجوز أنه حي يجوز أنه ميت، يجوز أن يكون صغير، يجوز أن يكون كبير، والتجويزات كثيرة في مثل هذا. هو كذلك ولادته متى تكون، فهذا غرر ظاهر لا يجوز، لكن يجوز أن يباع تبعا. وهكذا في مسائل كثيرة، مثلا الدار، السيارة تباع مثلا ويكون الشيء تابعا ولا يضر الجهالة به، لا يضر الجهالة به لأنه تابع. وكذلك أيضا مثلا تباع مثلا بعض أنواع الفواكه والخضروات التي تظهر يظهر ثمرتها في الظاهر لكن أصولها لا تظهر، ويجوز بيعها وأصولها تكون تابعة لها. وهكذا مسائل كثيرة، وهكذا مسائل كثيرة، يعني معنى أن الشيء الذي يتبع لا حكم له، لو أردنا أن نفرده فإنه لا يجوز. ولهذا تابع أيضا له أحكام أخرى، مثل مثلا الأصابع، تقدم معنا أن ديتها 50 الأصابع، الكف جميعا ديته 50، فلو قطع الأصابع، قطع أصابع إنسان فدي 50، ولو قطع الكف فدي 50، ما اختلفت. وذلك أنه إذا قطعت الكف مع الرسغ فإن الكف تابع للأصابع فلا يفرد بحكم، وذلك أن منفعة الكف الحقيقية بالأصابع، فإذا زالت الأصابع بطلت منفعته أو منفعة يعني لا قيمة لها، فلهذا كان تابعا. وهذا يسري عليه في كثير من الأحكام. ومن حكمة الشريعة أن نهت عن مثل هذا وتخصيصه مثلا بشيء لأجل الغرر ولأجل الجهالة، فكل من طوت عاقبته ولم يعلم فلا يجوز بيعه وإفراده. نعم.
جميل يا شيخ. طيب في مثل البيع الحيوان وهو حامل يا شيخ، لو باع شخص مجموعة من النياق مثلا أو الغنم وكان بعضها حامل، هل يدخل الحمل فيها يا شيخ؟ نعم. أم نقول نفرد الحمل عنها؟
مثل ما تقدم، يعني قلنا يعني باعها جميعا.
نعم.
أو باعها مع حملها، هذا جائز. لأنه تابع. ولهذا لو أنه ذبح شاة، يعني ما هو أعظم. نعم. لو ذبح شاة وفي بطنها جنين وسقط الجنين ميت، وش حكمه، حلال ولا ذبحنا الشاة وفيها جنين وفيها، وش نقول
ميتة قد يكون الشيخ، أو
هو في بطنها ثم لما ذبحناها وسلخناها وجدناها الجنين، ايش حكم الجنين؟ الا يكون تابع لها حلال؟
ما اعتقد يا شيخ، ليظهر ان قد يكون ميت.
القاعدة
انه تابع في البيع وفي غيره.
خليك مع القاعدة احسن.
جاي
خليك مع القاعدة،
ايش يكون تابع لها يا
شيخ؟ يعني على القاعدة ايش يكون؟
انه تابع لها،
تابع، يكون تابعا على القاعدة، صحيح.
ويجوز اكله،
يجوز
يعني.
اكله،
ايوه.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام سعيد الخدري: زكاة الجنين زكاة أمه.
الله أكبر.
زكاة الجنين زكاة أمه.
هذا مثل أوضح يا شيخ الحقيقة.
نعم.
وكذلك في مثلا المزارع، إذا باع المزرعة وأطلق، هل يدخل في ذلك الثمر الذي نشأ على الرطب مثلا أو غيره من الثمر الذي نشأ على رؤوس الشجر؟ إذا أطلق بيع المزرعة دون أن يفصل بين.
نعم. هذا إذا باعها يعني. مثل ما تقدم، يعني إذا باع البستان.
نعم.
بجميع ما فيه ونص على ذلك، قال بجميعه، فإنه تابع له.
جميل.
يعني تابع له. ولهذا يعني معنى أنه إذا كانت يعني لتخذ، إذا كانت الثمرة ظهرت أو إذا كانت الثمرة لم تظهر، هذه لها حكم. ولهذا مثلا يعني أشرت إلى مثال أنت أيضا.
نعم.
الآن الثمرة إذا كانت لم تنضج لا يجوز أن تفرد بالحكم، إذا ما يجوز، نهى أن تباع الثمرة حتى تشكل، حتى تزهو، حتى تحمار وتصفار، يعني الصحيح في هذا الباب. ولكن لو أن باع البستان والثمرة معه وهي لم تنضج، شو نقول؟ تابع. لكن لا يجوز أن يفرد هذه الثمرة وحدها وأن يبيعها، لا يجوز، لا يبيعها حتى تطعم، يعني حتى يؤكل منها وحتى تنضج، فلا يجوز إفراد. لكن يجوز أن تباع تابعة لغيرها، لأن التابع تابع فلا حكم له. وهذا كما تقدم من حكمة الشريعة في أن هذه الأشياء يحصل فيها المضرة في إفرادها. وإن كان هي قد يكون فيها مثلا غرر لكنها تابعة لغيرها فغررها منطوي في مثل هذا الشيء ولا أثر له. نعم.
بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
نعم، من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. هذه أيضا قاعدة من القواعد، وذلك أن من اشترى شيئا، يعني لو إنسان اشترى دار، فالدار يدخل فيها كل ما هو من ضرورتها، يدخل فيها الأبواب، يدخل فيها المفاتيح، يدخل فيها كل شيء. هذه القاعدة الشرعية في أن كل من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورته، ملك ما هو من ضرورته. وهذا هو الأصل، هو الأصل. كذلك من اشترى سيارة فإنه يملكها وما يكون تابعا لها من ضمنها المفاتيح. والعلماء قالوا في باب بيع الأصول والثمار: إذا باع الدار ملك كل ما هو تابع لها، بمعنى أنه يكون تابع ولا يشترط التنصيص عليه. فلو أنه لما اشترى البيت جاء البائع البيت وراد قال عطني الأبواب والدرايش، أنا ما بعتك إلا البيت، كل هذا البيت يدخل في هذه الأشياء. كذلك كل شيء يكون شيئا تابعا له بالأصل، لكن إذا كان الشيء ليس تابعا منفصل فلا يدخل. ولهذا مثلا إذا اشترى بيت تجده إذا أراد مثلا الفرش مجالس مثلا أو مطبخ ينص، يقول أريد أن تجعل معه مثلا مع المجالس الناس. لماذا؟ لأنها ليست متصلة اتصالا تاما، فلهذا ينص عليها. فإذا لم ينص عليها فإنها لا تدخل، لأنها ليست تابعة. أما التابع فيها، واختلف فيما يكون مسمرا فيها. الفقهاء يقول ما كان مسمر فإنه لحكمه.
ما المقصود بالمسمر؟
يعني شيء اللي يثبت مسامير وما أشبه ذلك. مع أن عرف الناس الآن يختلف في, 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 في بعض الأشياء التي تثبت، فعرف الناس مثل هذا جاري على أن كثيرا من الأشياء المثبتة أنها ليست تابعة. وبالجملة هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا هو القاعدة. وقوله من ضرورته يعني من لوازمه، ليس المراد من ضروره من الضرر، يعني من لوازمه التي تلزم وتتبعه. كذلك من اشترى بستان دخل فيه كل شيء مما هو مثبت فيه، دون الأشياء التي مثل السيارة فيه ما تدخل، مثل الأغنام إذا كان فيه مواشي ليست داخلة فيه، وهكذا الأشياء التي لا تدخل في مسمى المزرعة. نعم.
قد يقول الشيخ أن العرف هو الضابط في ذلك، الشيخ المتعارف عليه الناس، لأن يعني عرف الناس يختلف من بلد إلى بلد.
بالنسبة لكن هناك أشياء متفق عليها، هناك أشياء معروفة متفق عليها. مع أن التابع في الحقيقة نوعان، نوع يجوز إفراده ونوع لا يجوز إفراده. أيوة. تقدم معنى التابع تابع، وأن التابع في الغالب لا يجوز إفراده، لكن هناك أنواع من التوابع يجوز إفراده وإن كانت تابعة. ولهذا هناك تابع يدخل ولا يجوز إفراده، مما تقدم مثلا الثمرة التي لم تنضج، وكذلك الحمل وما أشبه ذلك، لا يجوز، هو تابع ولا يجوز إفراده بالبيع. لكن هناك أشياء تابعة ويجوز إفرادها بالبيع، مثل مثلا مفاتيح السيارة، مفاتيح الأبواب، هذه تابعة في البيت لكن يجوز إفراده. لو إنسان أراد يبيع المفاتيح جاز، لأنه لا غرر ولا، لأنها في الحقيقة هي تابعة، تابع متصل وتابع منفصل. أيوة. التابع المتصل الذي لا يمكن فصله هذا لا يجوز إفراده بالبيع. والتابع المنفصل هذا يجوز إفراده بالبيع، وإن كان عند الإطلاق يكون تابعا في الحكم ويدخل في هذه القاعدة، وأن ملك شيء ملك ما هو من ضروراته، يعني من أشياء لازمة له. نعم.
جميل. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التابع لا يفرد بالحكم.
نعم، وهذه في الحقيقة مثل ما تقدم، التابع لا يفرد بالحكم، هذا هو الأصل. التابع لا يفرد بالحكم، هذا هو الأصل، بمعنى أنه لا يخص بشيء كما تقدم إلا إذا كان التابع ليس من قبيل الجزء. هذا إذا كان التابع من قبيل الجزء المتصل، أما إذا كان ليس من قبيل الجزء فلا بأس من إفراده كما تقدم على التفصيل السابق.
نعم. جميل، بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، حقيقة الوقت أدركنا. نشكر لكم ما أفضتم في هذه الحلقة، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. ويعني أذنتم لي بطرح سؤالي الحلقة القادمة وسنأخذ أجوبتها بإذن الله تعالى بداية الحلقة القادمة.
نعم، ذكرنا في قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه.
نعم. عقب
محمد ذكرنا فيها قيد، ذكرنا فيها قيد.
نعم.
ما هو هذا القيد؟
شيء.
وكذلك قاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، ونريد ذكر مثال عليها
بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخ. إذن هذين السؤالين نبتدئ بهما حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل على ما تفضل به من شرح لهذه القواعد، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن يجزيه عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير،
حفظكم الله. كما نشكر الأحبة الكرام المتابعين لنا في هذه القناة، نشكركم على طيب متابعتكم ونلتقي بكم في لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.